لكن نحاول قدر المستطاع الإيفاء به أنه مهما كانت الظروف، وبالذات إذا كانت ظروف فضيلة الدكتور سماح العودة ضيفنا الدائم تكون خارج السعودية أو خارج الرياض لمؤتمر أو ندوة أو لقاء أو إسهام علمي، ما إلا أننا نحاول أن نكون معه. ولذلك هذه الحلقة تأتيكم من بيروت من لبنان استثناء، ونعاود الرياض الجمعة القادمة إن شاء الله. في البدء أرحب فضل الدكتور، حياك
مرحبا
الله يا
بك وبالأخوات والأخوات جميعا،
وإن شاء الله أنه لقاءكم في مؤتمر الاتحاد العالمي للعلماء الإسلام أو العلماء المسلمين إن شاء الله جيد.
الحمد لله، بدأ قبل ساعتين من الآن وتركناه إلى هنا.
ما شاء الله، نتسانف إن شاء الله ويكون يتمم على خير ما
شاء
الله.
إن شاء الله.
أرقام هواتفنا هذه المرة هي كالتالي، من داخل طبعا هي رقمين يعني، فمن داخل ومن الخارج كلها واحد، 00961 7012 00032. تظهر الآن تبعا على الشاشة. الرقم الآخر 00961 7012 00033. فهد أرجو إنه أيضا يكرر ظهورها، كما إنه أيضا كلمني المخرج أكثر مرة أنه في اتصالات كثيرة تأتي من بداية الحلقة، وأحيانا يكون في إشكالية أدبية مع المتصلين بحيث أنه يتصل أحيانا من بلد أو من بطاقة أو معينة فيكون أخره كثير. فأنا أقول للأخوة أنه عادة لا نأخذ الاتصال قبل مضي 25 دقيقة من وقت الحلقة، أحيانا 25 أحيانا 30 دقيقة، لكن المهم أنه لا نأخذها قطعا قبل منتصف الحلقة أو ثلثي الحلقة تقريبا. ولذلك أعتذر إذا كان الأخوة يحاولون يتصلوا في البداية ثم نضطر إلى تأخيرهم إلى آخر الحلقة. فضيل الدكتور، حلقتنا عن القلم، ومن المناسبة أن هذه الحلقة تكون أيضا في بيروت، بيروت التي تشهد منذ فترة فعالية مهمة اللي هي عاصمة عالمية للكتاب. الكتاب له علاقة طبعا، ما احنا اتفقنا وياك انه الكتابة والكتاب حلقات اخرى، لكن مناسبة ايضا انه في بيروت اللي هي اصلا عاصمة اشتهرت بالثقافة، والقلم هو عراب الثقافة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه اجمعين. وانت اذا تحدثت عن القلم سوف تتداعي لديهنك معطيات كثيرة جدا، تتداعي لديهنك الدواء، ويتعدى لديهنك الممحاه، ويتداعي الى ذهنك الورق واللوح، وتتداعي الى ذهنك الافكار ايضا. فكل هذه الادوات هي في النهايه ليست سوى خادم لهذا الانسان الذي ميزه الله تعالى واصطفاه وخصه بالعقل والتعليم، وقال اني جاعل في الارض خليفه، وعلم ادم الاسماء كلها.
لا أخفي سرا ان قلت انك حدثتني البارحه وتقول ان الموضوع اكبر بكثير من حلقه ولا حلقتين ولا ثلاث، بس بحاول أنا وياك
بالضبط. يعني أنا أقول مثلا دائما كل ما كان الموضوع أكثر محدودية استطعنا أن نسيطر عليه، لكن أيضا مع التأمل في جوانب هذا الموضوع تجد أن كل شيء في هذا القلم، أيضا قبل دقائق كنت أقول لك أن كل شيء في هذا القلم يمكن أن يثير تساؤلا، لماذا مثلا طبيعة القلم هكذا تكون مثلا مستطيلة، لماذا يعني اللون الأزرق، لماذا يكتب الإنسان، يعني أشياء كثيرة جدا، تساؤلات ضخمة. نحن بطبيعتنا تعودنا على أن نستخدم الأشياء، نستخدم السيارة لكن ما نفكر في آلاتها وأجهزتها، نستخدم القلم دون أن نفكر بتكوينه وصناعته. حتى أجهزتنا السمع والبصر والحديث، اللسان، الصوت، نستخدمها دون أن نكلف أنفسنا عناء السؤال والاعتبار بهذه النعمة والتمتع بها.
اعتاد العرب أن يسموا القلم بأسماء كثيرة، خلنا نبدأ بالأسماء أو تعدادها.
نعم، هو طبعا اسمه الشهير هو القلم، وهو هذا أقرب شيء أنه اسم عربي مأخوذ من التقليم، مثل ما يقلم الإنسان أظفاره، لأن القلم كان أيضا مع القلم مثل ما ذكرنا كانت السكين أيضا التي يبرى بها، ولذلك القلم سمي قلما لأنه يتم تقليمه، وكما عادة ما يستخدم من الخشب أو من يعني العرب يستخدمونه من سعف النخيل أو غير ذلك، ولهذا سمي قلما ويجمع على أقلام. وأسماء شهيرة جدا يعني، لأن العرب دائما يقولوا كلما كثرت أهمية الشيء تعددت أسماؤه.
جميل، تاريخه تقريبا تاريخه الحاضر أو إلى أن وصل إلينا بهذا الشكل.
يعني يمكن نقول أن القلم حتى قبل أن يخترع الإنسان أو يكتشف أو يلهم الحرف كان الإنسان يستخدم القلم. أول قلم استخدمه الإنسان هو أصبعه الذي كان يغمسه في دم الحيوان ثم يكتب به على الصخر أو على أي شيء آخر ويرسم به الأشياء ويضع به العلامات. كانت هذه هي بداية هذا التاريخ. فنحن حينما نتكلم عن تاريخ القلم نتكلم نرد له بعض الجميل، لأن هذا القلم هو الذي سجل التاريخ.
جميل.
فمن المهم أن نحفظ له تاريخه من تلك المرحلة، مرورا بمرحلة أنهم كانوا يكتبون يعني الأشياء الحادة على الطين، ثم تطور ذلك إلى الكتابة على الرق وهي الجلود. ثم في يعني تقدمت الأمور إلى حد أن العرب اكتشفوا مع الأقلام, اكتشف العرب ما يسمى بقلم الحبر الذي كان يعتقد أن وترمان هو الذي اخترعه. لكن المعز الفاطمي كان يوم من أيام متضايق من أن الناس دائما القلم يضعونه ثم يكتبون فيه ثم ينتهي الحبر, فكان يريد أن يكون هناك حبر متصل, وأمر قاضيه فعلا تم اكتشاف هذا اللون من الأقلام. حتى وصلت القصة إلى تنوع الأقلام من الرصاص إلى القلم الناشف إلى الحبر باللغة المعاصرة.
كان القلم حاضرا في القرآن, كيف هو الاستشهاد هناك؟
القلم موجود في القرآن في 4 مواضع لا تزيد. الغريب أنه في موضعين مفرد, نون والقلم وما يسطرون, هذه 4 سورة نزلت من القرآن الكريم حسب الترتيب. وكذلك يقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم, علم الإنسان ما لم يعلم, هذا مفرد لأن فيها الأمر بالتعلم وفيها الحديث عن القلم ليس كمفرد وإنما كأداة, يعني بعدد البشر. هنا الإفراد لا يعني التقليل وإنما يعني التكثير, بخلاف الجمع أحيانا فإنه قد يدل على الكثرة وقد يدل على العدد المحدود. ولذلك في القرآن الكريم أيضا قوله سبحانه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله, هنا جمع. وهذا هو قلم القدر نسمي قلم. كذلك الآية الأخرى وهي قوله سبحانه إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم, والأقرب هنا أن الأقلام هي السهام لأنها تبرأ مثل ما يبرأ القلم, وقيل هي الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة. هنا في سؤال يعني أنا أثرت البارحة ووجدت فيه بعض الإجابة وذكرت بعض المشايخ اليوم التقينا فيهم الصباح عنه. يعني عندنا الآية الكريمة التي فيها قول الله سبحانه وتعالى لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد 7 أبحر ما نفدت كلمات الله, تدل على أنه لو كل هؤلاء يكتبون كلمات الله تظل أكثر مما كتبوا. بينما عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الله تعالى أول ما خلق القلم, وترى هذا جزء من التاريخ كما أنه أول ما خلق الله القلم وقيل أنه العرش وهذا الراجح أن العرش, لكن بعده يأتي القلم مباشرة, وكذلك أول ما اخترع الإنسان هو القلم. فالمقصود هنا أنه أول ما خلق الله القلم حديث عبادة قال له اكتب, قال ما أكتب, قال القدر, فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكيف نجمع بين هذا أنه فعلا القلم كتب كل شيء وبين الآية الأخرى الآية التي فيها ما نفدت كلمات الله؟ يمكن أن نقول هذا إلى يوم القيامة, بينما قدر الله حتى بعد يوم القيامة ماضي وباقي. وعندي جمع آخر وهو أجود, أن نقول أن هذا فيما يتعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى أنه كتب بأمر الله عز وجل. أما الآية ففيها نوع من التحدي والتعجيز للخلق أنه لو أنهم تحولت لهم هذه الأشجار إلى أقلام وتحول لهم البحر إلى مداد ثم جلسوا يكتبون ما نفدت كلمات الله, إشارة إلى عظمتها فيما يتعلق بقدرة الخلق. أما قدرة الخالق عز وجل فهو يقول الشيء كن فيكون.
جميل جميل أن يكون إذن القلم هو من أوائل, لم يكن أول ما خلق الله ما خلق الله عز وجل فهو تشريع, لأن الله عز وجل أراد أن يدون كل شيء. لكن أيضا الإنسان إذا كان القلم من أوائل ما اخترعه الإنسان فهو أيضا تنفيذ, أراد الإنسان أيضا أن يقر بذاتيتين, ولا يمكن أن يكون ذاتيا منغلقا دائما بل هو يكتب وينفس ويعبر.
ولذلك نقول أن القلم يعني ميزة القلم العظيمة, القلم هو تعبير عن شخصية الإنسان حينما يكتب, حتى خط الإنسان وحتى اختياره للقلم معبر عن شخصيته. القلم هو صديق بمعنى أنه ينفس عن الإنسان في حالة الضيق والشدة أنه كأنه يبوح له بكل الأشياء. القلم أيضا هو وسيلة لحفظ الأفكار, ودائما الإنسان يبدأ يعني أحيانا مثلا يريد أن يكتب فكرة صغيرة ثم مع الكتابة تكبر. أنا أشبه هذا بما كان يقوله الأدباء أنه أحيانا الإنسان يعني شخص يعني غضب على آخر يريد أن يجلده ويأخذ الصوت يريد أن يجلده 10 أصوات, لكن مع الجلد يفور الدم ويتحمس ويتحول الأصوات 10 إلى 100. كذلك الفكرة أحيانا إنسان يمسك القلم ليكتب فكرة صغيرة ثم يجد أن هذه الفكرة تكبر, أو ليكتب فكرة فيجد أنه كتب المجموعة عديدة من الأفكار. القلم هنا نوع من التخليد, ولذلك تجد دائما أن الأفكار المكتوبة بالقلم لها خلود وبقاء. ولذلك كان العرب يقولون ما سطرته الأقلام لم تستطع محوه الأيام. ولذلك نجد أن التراث الفكري المكتوب من عصور التاريخ الغابرة والمخطوطات تجد إلى اليوم وهي مؤثرة في حياة الناس أكثر ما يؤثر مثلا خطيب يتحدث, بحكم أن الخطابة فيها نوع من الارتجال أحيانا والسرعة، فهي قد تكون مؤثرة وقتية لكن أثرها يزول أيضا بسرعة. كذلك موضوع أهمية القلم وأهمية الكتابة، من حيث أن كتابة الإنسان بالقلم فيها التأني، فالإنسان هنا يعني يتأنى لأنه يأخذ القلم ويكتب وكأنه يملي، ففيه حتى الإملاء فيه نوع من التملي وعدم السرعة، بينما الكلام فيه ارتجال وفي تسرع، وربما يقول الكلمة كثيرا ويندم عليها، مثل ما تجد أنه الخطيب ربما يستخدم يديه ويستخدم عينيه ويستخدم ملامح وجهه، بل حركة جسده كلها للتأثير على الآخرين. القلم أيضا له نفس الشيء، أنه مثلا طبيعة الخط، حتى بعضهم الآن يحلل شخصيتك من خلال الخط، زد على ذلك أنه مثلا جمالية الخط فيها معنى راقي، قضية يعني ما يسمونه في اللغة العربية بعلامات الترقيم، النقطة البداية من أول السطر، الفاصلة، هذه أيضا هي مثل حركات اليد في التعبير، سواء التعبير عن شخصية المتحدث أو في التأثير على القارئ. جميل. القلم يخاطب العين مثل ما أن الصوت يخاطب الأذن، وهنا أنا أطرح سؤال ولا عندي جواب له، أيهما أكثر خلود وأكثر تأثير، ما تراه العين أم ما تسمعه الأذن؟ نحن متأكدون أنه ما تجتمع العين والأذن فيه هذا شيء ممتاز، وترى بالمناسبة الآن في الغرب بدأوا بنظام جديد، وهو أنه الإنسان يؤلف كتاب ثم يقوم بقراءته في سي دي أو شريط يباع مع الكتاب. نعم. مثل كلينتون مثلا كتب مذكراته في كتاب وألقاها بصوته، وقد يلقيها بصوت آخر إذا كان الصوت أجمل، فتكون موجودة لمن يريد أن يقرأها وموجودة لمن يريد أن يسمعها في الوقت ذاته.
جميل. بجيك قضية أنه المتنفس عموما والكتابة وشغلات هذه علاقة القلم فيها، هذه بحر طويل، لكن قبل حتى ما نعدي النواحي الشرعية، أيضا بعض العلماء كان له رأي في قضية الأنواع، أنواع القلم.
يعني هو من الناحية الشرعية فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر القلم بمناسبات عدة، يعني أذكر منها يعني فيه قلم مثل ما عبرت القلم الشرعي، وهذا القلم الشرعي معناه هو التكليف، في نظري أن معناه التكليف، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث جميل يعني نقف عنده، يقول إن ابن آدم إذا أخطأ فإن ملك الشمال الذي يكتب الخطايا يرفع القلم عنه 6 ساعات، فإن استغفر لم يكتبها عليه، وإن لم يستغفر كتبها عليه خطيئة واحدة. هذا معنى جميل، يعني الله سبحانه وتعالى يعطيك مهلة 6 ساعات بعد الذنب أن تستغفر الله سبحانه وتعالى بقلب صادق. فأين الذين يعني يقع عندهم يأس؟ يعني أمس بنت البارحة تسألني تقول إنها وقعت في خطأ وزلل بعدما تم طلاقها، وتسألني تقول هل الله يغفر لي؟ قلت لها أنا يعني قد يكون عيب أنك تسألين عبد عن الرب سبحانه وتعالى، يفترض أن كل عبد عنده إيمان بفضل الله وسعته ورحمته، إنه من هو المخلوق الذي يسأل عن الله سبحانه وتعالى؟ اللهم إلا المبلغ عن الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله سبحانه وتعالى واسع المغفرة، وهذا حديث حسن الإسناد. كذلك فيه أيضا هذا قلم الشرع، يعني حديث رفع القلم عن 3، ومنهم النائم والصغير والمجنون، هذا قلم التشريع، يعني قلم المؤاخذة والأمر والنهي. فيه القلم الثاني وهو قلم القدر، مثل ما أشرنا إليه أنه فجر بما هو كائن إلى يوم القيامة، والذي دلت الأحاديث على أنه خلق بعد العرش، لأنه قال وكان عرشه على الماء، معنى أن العرش كان موجودا قبل القلم، إذن هذا أيضا قلم. فيه قلم الملائكة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري حديث أنس أنه لما عرج به إلى السماء قال حتى وصلت إلى مستوى أسمع صريف الأقلام، حتى بعض العلماء يفرقون بين صريف وصرير الأقلام، فيقولون صريف الأقلام هو الكتابة كذا يعني للأمام، أم الكتابة للوراء للرجوع مثل بعض الحروف ترجع فيها، وأما صرير الأقلام فهو الكتابة إلى الأمام. ففي حديث أيضا له علاقة بما ذكرته قبل قليل، أن أبا هريرة كأنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخاف على نفسه، فيعني يسأله هل له أن يقوم بالاختصاء، يعني محاولة قطع الشهوة عن جسده، وكثير من الناس يعاني ما يعاني من هذا الجانب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاقي، فاختصي عند ذلك أو دع. طبعا ليس معناه الإذن، هذا محرم لا شك أنه تمثيل، مثله، لكن المقصود هنا أنه جف القلم بما أنت لاقي. هذا ليس تسويقا للإنسان أن يعمل الخطأ، لكن تذكير أنه الإنسان إذا عمل الخطأ ووقع في الندم وتأنيب الضمير والشعور بالخطيئة يتذكر أنه هذا قدر مقدور، اللي مضى قدر مقدور، لكن اللي قدام ما تعرف أنه قدر، ولذلك أمامك فيه قلم الشرع الذي يدل على الحلال والحرام وباب التوبة الذي هو مسيرة 70 عاما قبل المغرب، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها.
جميل. حول هذه بالذات يعني العلاقة
في الأقلام، أنت سألت عن أنواع الأقلام، أنواع بس طرفة تاريخية أنه يعني كانوا يقولون أنه دائما الإنسان يختار القلم المعبر عن شخصيته وعن حاله. يقولون مثلا إذا كان الإنسان يريد أن يكتب تهديدا كان يستخدم القلم المصنوع من أوراق الرمان، وربما هذا إشارة إلى الدم، من القصة قصة خطيرة، لكن إذا كان يريد أن يكتب إلى حبيب أو صديق يكتب من ورق ربما الورد مثلا، من غصان الورد. إذا كان سيكتب اتفاقية أو معاهدة فالغالب أنه يكتبها بقلم قد يكون مصنوع من الذهب أو على الأقل مطلي بالذهب، وهذا طبعا موجودة الآن، أصبحت يعني صناعة، بمعنى أنه هناك بيع قلم وفيها هارودز بغيت تخبر فهد أخونا
في لندن
بيع $3 مليون مجرد قلم لأنه مصنوع من الألماس. وأيضا طرفة هنا أنه في وكالة ناسا لما صعدوا إلى الفضاء أرادوا يصنعوا قلم ما يتأثر بالجاذبية، لأنه قلم الحبر لازم يعني ينزل الحبر تحت، فكلفوا شركة وضيعوا ملايين الدولارات في سبيل صناعة هذا القلم، بينما الروس استخدموا قلم الرصاص اللي يباع بربع ريال ولا يتأثر بالجاذبية.
لكن الأمريكان كانوا أفضل، لأنه يعني هذا التحدي ذا هو اللي يقود لاختراعات أخرى أفضل من إيجاد بديل سريع.
صحيح.
بأي الأقلام كتب سماع العودة؟ بقلم الرمان ولا الورد ولا الذهب؟ أكثر شيء كتبت يعني يعني وطوع قلم؟
لا لا، هو الأقلام يعني فيه طبعا الإنسان يكتب بقلم الحبر إذا كان هادي، ويكتب بالرصاص الأشياء اللي يمكن يبي يمسحها بحيث أن ما لها مسودة، وإذا يقول مسودة يعني القلم الأسود وليس رصاص في الواقع لكن اسمه هكذا، فيكتب به من أجل أن يكتب. لكن القلم اللي يعني استمرت عليه هو يعني ما التقطه اليابانيون بعد مجموعة طويلة جدا من الكشوف والاختراعات والتطوير إلى القلم يعني الحبر الجاف الذي يقبل التصوير ويكتب بسرعة، لأنه يمكن الغالب علي السرعة في الكتابة أنني لم أعد أتأنق فيما أكتب إلا في حالات نادرة جدا إذا أردت أن أختبر خطي وهو خط متوسط يعني أو متواضع، لكن الغالب أنه القلم الحبر الجاف هو الذي أستخدمه.
من ناحية السرعة أنا لم أرى يعني أسرع كتابة منك، لدرجة أنه أحيانا أحتاج إلى صديق لفك الخط من السرعة،
فك الشفرة
لفك الشفرة. كان أنا أتكلم عن قضية التقسيم الجميل التاريخي، الرمان الورد الذهب. قلمك حينما تكون مثلا مغتاظا أو شيء يطوع قلمك اللي هو كتابة الرمان؟
لا، هو الحقيقة هذه ميزة القلم، يعني القلم طيع جدا، وأنا أصبح يعني أمسك القلم عندي يعني يوحي لي بأشياء كثيرة جدا، وكأنه يستدعي عندي الأفكار. بعض الناس لا يحب أن يكتب، أنا أحب أن أكتب يمكن مثل ما أحب أن أتكلم أو أكثر، ولذلك قد أكتب يعني فكرة وأجد أنها تتطور إلى أن تتحول إلى مقالة في كثير من الأحيان.
وأنت هاوي من أكبر من رأيت من هواة الشعر، كيف هو قلم الشعر؟
العرب طبعا عندهم تاريخ طويل، يعني مع أن العرب بضاعتهم في القلم ضعيفة، حتى زهير في قصيدة له يتكلم عن القلم، يقول بمكة ينطق في خفية وبالشام منطقه يظهر، أو قريب من هذا المعنى، يعني لم يكن العرب يتعاطون معه بشكل جيد، ولذلك كانوا كثيرا ما يلغزون بالقلم. يعني أذكر مما كنا نحفظه من ألغاز الطفولة، يقول وذي خضوع راكع ساجد، أخي صلاح دمعه جاري، يبكي من كأنه يبكي في سجوده، يعني يقوم في الخمس لميقاتها مجتهد في خدمة الباري. وشو هذا؟ وجدنا أن القلم الخمس هي الأصابع الخمسة. نعم. كنا نحسب أنها صلوات الخمس. نعم. خدمة الباري كنا نظن أنه يقصد الباري الله سبحانه وتعالى، ثروة الباري اللي يبري القلم. أبو تمام مثلا قصيدته المشهورة في وصف القلم، قلم محمد بن عبد الملك الزيات، أيضا السيف أصدق إنباء من الكتب له. المتنبي يعني شيخ الشعراء كثير ما تحدث عن القلم، وأذكر يقول حتى رجعت أقوى وأقلامي قوائل لي المجد للسيف ليس المجد للقلم. هنا قصة طويلة جدا. العرب يعني يقدمون السيف أو يقدمون القلم، وهذا ممكن أن تعبر عن نمط من المعرفة والوعي والثقافة العربية. تجد كثير من كتبوا القلقشندي وغيرهم، حتى الجاحظ، أيهما أفضل، السيف أو القلم؟ منهم من يفضل هذا ومنهم من يفضل ذاك، وفي قصة طويلة جدا. لكن مما أقلقني فعلا أنه أكثر خطاط مشهور في العرب هو بن مقلة، وعنده أقلام معروفة، وخطاط متميز، كتب القرآن مرتين، وكان يكتب للخلفاء. كيف انتهى بن مقلة؟ انتهى بأن تقطع يده اليمنى التي يكتب بها كما تقطع أيدي اللصوص، وانتهى إلى أن يودع السجن ثم يقطع لسانه ويترك ينزف وبدون عناية ولا اهتمام، ويحاول أن يبحث عن كل الشفاعات والوسائل، لا يجد أحدا يلتفت إليه، حتى مات في السجن شر ميته. فهكذا يكون أحيانا المبدعون والعظماء والمؤثرون ربما تكون نهاياتهم نكبات ومحن في بعض مراحل التاريخ.
هذا يقودني إلى جانب آخر أيضا، من حيث الحديث عن المبدعين والعظماء، اللي هو الحديث عن الفكر. الفكر ارتبط أصلا كتدوين، ارتبط بالقلم. طبعا هذا ارتباط يعني تجريدي واضح عند كل الناس، لكن علاقة الفكر عموما في مرحلية القلم مع الإنسان، تاريخه.
وكثير من الناس يعني هو الفكر فعلا مرتبط بالقلم بدرجة كبيرة جدا، ولذلك الشفاهة أو المشافهة لا تحفظ الفكر وتحافظ عليه وتطوره مثل ما يطوره القلم. ونحن نجد أنه الثقافات المختلفة، سواء كتبت بالريشة كما كان يكتب اليونانيون أفكارهم، وتجد هذا تاريخيا معروفة، لأن الريشة حتى عند العربية رمز للكتابة التاريخية، والخلفاء كانوا يستخدمونها. أو عند العرب الذين يعني وجدوا أن حديث القرآن عن القلم، وفي أول سورة نزلت والحديث عن الله تعالى علم بالقلم، إشارة إلى قضية ربط العلم، ربط القلم بالعلم، وأن العلم الحقيقي سواء كان هذا العلم عبارة عن علما بالشريعة بتفسير القرآن وتفسير الأحاديث والجمع بينها وضبطها وإتقانها، أو كان علما بمصالح الدنيا وعلومها وكشوفها، وكل ذلك يدخل في الفكر. فالفكر هنا قد يكون معنى شرعيا في تأمل ما أنزل الله سبحانه وتعالى وتفسيره، وقد يكون فكرا إنسانيا طبيعيا يتعلق بالحياة الدنيا ومكتشفاتها. القلم هنا هو الأداة في هذا وذاك.
طيب تقرير جاهز معنا أستاذ فهد؟ طيب يقول يلا أعطنا التقرير، نشوف التقرير. التقرير أيضا له علاقة في حكاية القلم، نشوف التقرير يا الأخوة والأخوات، ثم نعود إليكم.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية،
مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
لماذا اختاروا التدوين؟ سؤال بدأ يفرض نفسه مع انتشار حمى التدوين في الأوساط العربية. لا توجد إجابات سريعة، والخيارات مفتوحة لوضع ما تشاءون من إجابات. التدوين أو السلطة الخامسة كما يحلو للبعض أن يسميه، أصبح اليوم رئة تتنفس منها أقلام كانت تخشى مقص الرقيب، بل إن المدونات أصبحت تؤثر بقوة في صناعة رأي شعبي حول العديد من القضايا والأحداث. وللأرقام مع التدوين قصة أيضا. يقدر عدد المدونات في الوطن العربي بقرابة 2 مليون مدونة كما تقول إحدى الدراسات الحديثة. مدونات الخليج هي الأقل رواجا، بينما تحظى مدونات العراق والشام ومصر والمغرب العربي بنسبة رواج أعلى. المدونات الإبداعية سواء كانت شعرية أو قصصية أو فنية لا تشكل إلا أقل من 1% من المدونات العربية. 88% مما ينشر في المدونات ما هو إلا صدى لمعارك الإعلام المرئي والمطبوع، بينما تشق النسبة المتبقية بامتياز رؤية مختلفة أكثر حرية وجرأة. عندما يسأل الصحفيون الكبار ورؤساء التحرير عن مشوارهم الصحفي، فإنهم يستفيضون في شرح رحلتهم الطويلة. أما صحفيو الإعلام الجديد فرحلتهم قصيرة جدا، وهي لا تزيد عن قرار، ولا يحتاج من يريد أن يبدأها إلا إلى فأرة ولوحة مفاتيح ليصل صوته إلى العالم.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة،
مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
مرحبا بكم مرة أخرى. الماوس والفأرة والكيبورد أصبح بديلا للقلم.
أبدا، لا أنا لا أتفق مع هذا. أنا أقول إنه القلم نفسه يثبت قدرته على التحدي والصمود، والبقاء لأن سهولته ولأن طبيعة المهمة، بل القلم نفسه تمت عولمته الآن، أصبحت الممحاة جزءا منه، وأصبح الآن يبتكرون قلما لا يحتاج إلى أن يوضع فيه الحبر، لأن فيه حبر يكفي لقرن من الزمان، وكل الإمكانيات، بل القلم أصبح يعني يحتوي على كاميرا تصور لثلاث ساعات تصوير رقمي، ويحتوي على جهاز تسجيل، هذا القلم الخادع والمنافق أحيانا الذي يكون فيه أجهزة سرية، ويحتوي على يعني ذاكرة فلاش ميموري ضخمة جدا، وتصوير صوت أيضا يحفظ الصوت من بعيد. فأصبح هناك إمكانيات كبيرة جدا لهذا القلم، بل إمكانيات ربط القلم بالكمبيوتر بحيث يكون هو عبارة عن الماوس نفسه، ويمكن أن بل الآن يعني من أحدث الأشياء أنه القلم ممكن ما يحتاج ورق، ممكن الواحد كان مستعجل في نوع من القلم يكتب هكذا، والقلم يسجل ذبذبات اليد، وبعد ثلاث ساعات ممكن يفرغها في جهاز الكمبيوتر. فأنا أقول القلم يعني يثبت جدارته والتحدي، القلم فيه الجانب الجمالي، في جانب الإنساني، فيه تميز ما بين لوحة الكيبورد التي كل الناس يكتبون فيها سواء، وما بين القلم الذي يعني يميز يعني كتابة الإنسان عن كتابة الآخرين. فهناك ميزات كبيرة جدا، والقلم له بقاء، حتى الأطفال الصغار يجب أن يدربوا على القلم من خلال الجماليات، من خلال التربية، بل حتى القلم يستخدم كثيرا وسيلة دعاية من خلال أنه يكتب عليه اسم شركة أو جهة معينة. فأظن أن القلم باقي ما بقي البشر إلى أن يشاء الله،
بس أقبل بالمنافسة شوية صراحة،
منافسة يعني هذا يعني أكيد
فعلا سحب شوية كثير من
هذا صحيح.
لكن أنت جبت إلى ملعب مهم، وكان المخرج يقول لي الوقت خلاص يعني على أساس الاتصالات، لكن الأطفال فعلا القلم هو من أهم العوامل التربية على الذائقة الجمالية، نكاد نفقد هذا الشيء أمام الكيبورد.
نعم، والأطفال وغيرهم كل الناس يحتاجون إلى نوع من التربية الجمالية، اختيار يعني القلم، التربية على إمساك الإمساك بالقلم، على الألوان أيضا من جماليات القلم الحديثة، أنه في أقلام جديدة يعني تكتب بكل الألوان التي يحتاجها صاحبها. القلم المنافق، أنا أذكر بمناسبة معنا زميل في الابتدائي معه قلم، القلم أزرق لكن هو وضع له غطاء أحمر، فإذا قال واحد أعرني القلم لأنه بخيل، قال تريد قلم أحمر ولا أزرق؟ قال أزرق. قال هذا وين كان أزرق؟ لأنه يكتب أحمر، شوف ثم يخفي. فإذا قال واحد أعرني قلم أحمر ولا أزرق؟ قال أزرق. قال هذا أحمر.
طيب شوف عبد الأحمد شو يقول حول هذا الموضوع، والقلم والكيبورد قصة أداء لا تنتهي. من تجربة شخصية أن الكيبورد يقول لي مبروك، لن يكتشف أحد رداءة خطك بعد اليوم، فكل الخطوط على الشاشة جميلة وكل الكلمات
مشابهة. صحيح، حتى الجوال يعني الرسائل ما تميز، ولكنني أقول القلم باقي جنبا إلى جنب مع لوحة المفاتيح ومع كل الوسائل، تماما مثل ما قلنا أيام الحديث عن التلفاز والراديو والصحيفة، أن هذه الأشياء يعني التي لها قدرة على المنافسة تظل قائمة.
من أقلام المؤلفين العظماء الذي أثر في سلمان العودة؟
يعني كتب المؤلفين طرفيه
المؤلفين، لكن
تحفظ أقلامهم يعني.
لا أرمز يعني القلم أرمز به المؤلف
كثير
واحد
يعني.
أبي واحد
ابن تيمية.
عيسى تفضل، أول متصل عيسى. عيسى من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله.
سلام عليك.
عليكم السلام، حياك الله عيسى.
ما أنكم تتكلمون عن القلم العزيز إلى قلبي ولا قلب والدي قبلي، في معلومات بسيطة تاريخية مضحكة عن القلم وتذكر تاريخه. يعني يقولون أن أول من تكلم عن هذا القلم الذي بداخله الحبر هو الخليفة الفاطمي المعز الذي بنى القاهرة، تضايق من كثر ما يغمس القلم في أداة الحبر، فطلب منهم أن يصنعوا له قلم يعني الحبر في داخله، فبدت فكرة هذا وضع قلم حبر في داخله.
جميل.
يقولون من أغرب ما حدث يعني من أغرب قصص ومواقف الأقلام أنه ناسا إذا صح الخبر أنفقت مبلغ 150 مليون دولار من أجل ابتكار قلم سائل لا يتأثر بالجاذبية.
تحدثنا عن هذا
عيسى. فجاء بعده مبروس.
عيسى تحدثنا عن هذا، يبدو أنك تابعت الحلقة كلها. تكلم فضيلة الدكتور، تكلم فضيلة الدكتور عن هذا الموضوع بالذات. عيسى
يمكن لي ما انتبهت الأخير.
طيب عيسى، في سؤال معين، في نقطة معينة، وأشكرك على هذا.
تحية الوالد العزيز اللي كل ما دخل مكان أي كان في جيبه عدد من الأقلام أو في سيارته أو في يعني محفظة الشخص لابد يشتري أقلام جديدة، ودائما أحاول أفهم منه السبب، يقول أبدا يا ولدي هذا القلم يعني صديق.
جميل.
مع أنه تعلم القراءة والكتابة على كبر.
جميل يا عيسى، شكرا لكم. شكرا يا عيسى. تعليق سريع على
تعليق جميل ملاحظته، يعني هو تكلم عن الفاطمي. أنا أريد أتكلم عن المكتشف الثاني اللي هو ترمان، كيف اخترع القلم الحبر. أنه حصل على عقد يعني رائع بعد يعني جهد جهيد، وأثناء كتابة العقد انسكب الحبر على العقد وأتلفه، وخرج من أجل يجيب قلم جديد وعقد جديد، فقام واحد آخر واستولى على الصفقة. فهذه الصدمة أو الغضب صنع عنده وترمان أنه يبحث عن قلم لا يحتاج إلى تعبئة، وبذلك اكتشف النمط الجديد للحبر. القصة الثانية أنه في الانترنت مرة قرأت عن بنت أظن لبنانية، سألها الأستاذ في الجامعة عن ماذا تتمنى، قالت تتمنى قلم يصحح الأخطاء الإملائية، لأن يمكن عندها أخطاء إملائية كثيرة. فضحك الأستاذ، وبعد ذلك عكفت هي ومجموعة من يعني زميلاتها على استخراج هذا القلم، وفعلا قاموا بإنتاج قلم يصحح الأخطاء الإملائية باللغة العربية، ويمكن أن يطبق أيضا في اللغات الأخرى.
جميل. عزيزة العراق تفضلي. عزيزة
السلام عليكم.
عزيز أو لا عزيزة عليكم السلام. عزيز تفضل.
علي من العراق.
علي تفضل. علي
السلام عليكم. كيفك شيخ؟
تفضل أخي علي. بخير بارك الله فيك.
سؤالك علي.
عندي سؤال، أو يعني عندي سؤال دكتور سلمان. أنا يقسم على الشيء غير صحيح، يرفع ضرر عن شخص.
طيب
كما تعرفون الوضع بالعراق غير مستقر.
طيب وضح لك يا شيخ.
يدعوكم زيارة العراق
الأخيرة، يدعو زيارة العراق، لكن الأول واضحة
إن شاء الله.
طيب شكرا يا عزيز. شكرا يا علي. آسف. خالد. خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام مبارك يا شيخ.
بارك الله فيك.
علينا وعليك. منا
ومنك.
أقول عندي سؤال. أنا عندي سؤال.
تفضل.
وش حكم متابعة الأتراك على الشكمة؟
كيف؟ كيف يا خالد؟
وش حكم متابعة شكل متابعة الأتراك؟
متابعة الأتراك للمسلسلات التركية تقصد؟
الأتراك.
شكرا يا خالد.
الأتراك
مسلسلات التركية. محمد من الجزائر تفضل. تفضل يا محمد. قطع خطك يا محمد. عيسى تحية لوالدها. أنا
هي فعلا حقيقة ممتازة. هذه قدوة، جانب القدوة فيها أنه الأباء يرون أبنائهم يكتبون، يعني بدلا من أن يروهم فقط يشاهدوا مثل مباريات أو يشاهدوا مسلسلات أو أي، أو يعني أن يروهم وهم يقرؤون أو وهم يكتبون أو يتعاطون مع هذا القلم، هذه تصنع إلفة وصداقة. يعني
علي سؤاله لو ما اتضح لي.
أنا أفهم أنه علي يسأل عن القسم على شيء غير صحيح، يعني إنسان مثلا قد يكون في موقف حرج فيقسم أن الشيء أنه ما حصل وهو حصل، هذا بدون شك لا يجوز. ويعني الله سبحانه وتعالى شأنه عظيم أن يزج باسمه في حتى في حق دون حاجة فضلا عن باطل، ولكن إذا كان هذا القسم فيه حرمان إنسان من حقه، مثل إنسان يقسم من هذه الأرض لي وهو يعلم أنها ليس له، فهذا من كبائر الذنوب، يسمى اليمين الغموس. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب لقي الله تعالى يوم القيامة ولا حجة له، وفي لفظ لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان.
يدعوك لزيارة العراق
إن شاء الله تتحسن أوضاعكم أخي علي. طبعاً أنتم من أول من أنشأ القلم قبل 3500 سنة قبل الميلاد، جماعتكم من قبل الإسلام، حتى السومريين والأشوريين هم الذين علموا العالم الحضارة والكتابة، واليوم شايف بلادنا بلاد العراق وغير بلاد العراق كيف آلت إليه. فإن شاء الله تتحسن أوضاعكم وتصبح الزيارة متاحة لكل الراغبين
إن شاء الله. قبل أخذ خالد أم فادي من لبنان تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
وياكم فادي.
الله يخليك. بدي أسألك يا شيخ سؤال، ما حكم اللي بيحكي عن المجد بالعاطل وهالأشياء ما هي صحيحة؟
اللي يسأل عن إيش يا أم فادي؟
أسأل ما حكم اللي بيحكي عن الميت أشياء طيب. بالسوء وهالأشياء ما إلى أساس من الصحة.
نعم. سؤال آخر أم فادي؟
نعم.
سؤال آخر؟
لا
شكرا.
شكرا
مفادي. خالد من السعودية متابعة المسلسلات التركية.
هو يقول متابعة الأتراك، خلنا نأخذ لفظه. الحقيقة أنا أؤيد متابعة الأتراك في هذه المرحلة، متابعة الحقيقة النجاحات، النجاح الاقتصادي، النجاح التصنيعي، النجاح التنموي، الحقيقة تجاوز العقبات، تركيعهم للكيان الصهيوني لأول مرة نرى أن الصهاينة يضطرون إلى أن يكتبوا اعتذارا مكتوبا لأنهم أمام تهديد يعرفون أنه جاد. فهذا درس لنا أنه يعني نمشي على الخط يعني. أما هذه المسلسلات فطبعا أنا لا أتابعها ولا أدري، لكنني أعتقد أنه فيها الكثير مما يجب على الإنسان أن يتوقاه من، وبالذات ما يتعلق أيضا بالجانب الرومانسي المفرط الذي ربما يجعل كثيرين يزهدون في واقعهم الذي يعيشونه ويتخيلون أن الحياة هي عبارة عن لحظة رومانسية فحسب.
المفادي من لبنان الكلام على الميت بالباطل،
طبعا الكلام على الآخرين الأحياء محرم، فكيف الأموات؟ الحي ممكن تعتذر منه، لكن الميت يعني قد أفضى إلى ما قدم، ولذلك يعني الكلام فيه هذا يعتبر بهتانا ويعتبر إثما مبينا، وعلى من وقع في مثل ذلك أن يستغفر الله ويتوب إليه وأن يكثر من الدعاء لهذا الميت وذكره بالحسن وبيان أنه كان غير صادق فيما قال يعني.
بقى عندي 3 دقائق وآيتان من آيات الله عز وجل حدثت يعني اليوم الكسوف وقبل يومين زلزال هايتي المدمر،
وكلها آيات سبحان الله يعني الزلزال والكسوف والخسوف يصدق عليها قول الله سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يعني وجدت أنه عندنا كثير من الناس يعني تلقائيا يثيرون قضية الغضب وأن هذا غضب، ويبدأ الناس يتجادلون غضب أو ليس بغضب، وتنتهي الأزمة وتأتي أخرى ونبدأ نطرح هذا الموضوع غضب أو ليس بغضب، بينما ليس في القرآن والسنة ما يحيي بأن هذا غضب، يعني بين قوسين كلمة غضب. الله سبحانه وتعالى ذكر لفظ التخويف وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، الخوف. إذن هنا المسألة فيها تخويف، فيها إثارة أن الدنيا لن تستمر، الكسوف والزلزال كلها فيها إشارة إلى زوال الدنيا، لكن هذا الزوال لا يعني نهاية العالم عام 2012 كما مثلا يقول الفيلم الذي يعني شاهدته إحدى الأخوات وحدثتني عنه ملخص، وهو يحدث أحيانا أزمة عند الناس لأنه يتكي على معلومة لعالم هندي أو قضية كأنها معرفية، بينما هذا غيب لا يعلمه إلا الله. لكنه لا شك ينبغي أن يكون عند الناس يقظة، وأيضا أن يكون عندهم فيما يتعلق بالأزمات تدرب على كيفية معالجة الأزمة وإدارتها بشكل صحيح، التعاون في ذلك. وأنا أعتقد أنه جميل أن نتفوق ويكون لدينا القدرة على دعم الآخرين الذين يحتاجون إلينا، لأننا سوف نحتاج إليهم يوما من الأيام.
باقي عندي دقيقة ونص، اختلفنا أنا وياك قبل الحلقة أنه شو نسوي بنثار المعلومات الهائلة اللي أنت جاي فيه، يعني أنت جاي وأنت مكتنز معلومات لكن للأسف الحلقة لم تستطع، هل بنخلي حلقة ثانية يعني فيما بعد مش الحلقة الجاية؟
أعتقد أنه يعني نحتاج إلى الوجه الآخر اللي أنت بديت فيه اللي هو الحديث عن الكتاب. نحن تكلمنا عن القلم يعني مثل ما قلت كل شيء، حتى اللون الأزرق يقولك أنه مثل الأزرق هذا يعبر عن الهدوء والسكينة، اللون الأزرق انسجام مع الكون مع السماء ومع البحر، اللون الأزرق فيه جانب من الغموض يعني فيه معاني جميلة وإيجابية فيما يتعلق بالقلم والنظر إليه. لكن لو نظرنا إلى الوجه الآخر وهو يعني إفضاء هذا القلم اللي هو الحبر، بعضهم يسميه سم، حتى أبو تمام يقولوا مرة هو عبارة عن سم ومرة هو عبارة عن عسل، وهكذا نثار الأقلام أو نتاجه. فأعتقد أنه يجدر أن نخصص حلقة لا أقول عن الكتاب، لأنه الكتاب برضو يجرنا للقراءة، وإنما
فن الكتابة،
عن الكتابة بالضبط. نعم. عن الكتابة كفن.
جميل. أنا حدثتك عن أقلام أثرت فيك، لكن أنا بحدثك معليش نجيبها لنا شخصي، أي الألوان تفضل بالكتاب؟
الأزرق
انسياقا مع العادة ولا الأزرق فعلا لأنه يحقق لك؟
هو انسياق مع العادة، لكن أعتقد أنه حتى العادة لا تفسير، أنه الأزرق يعني لون يعني فيه جمالية فيه غموض فيه هدوء، الأزرق فيه انسجام مع الكون من حولنا، ولذلك أنا يعني يمكن 90% من كتابتي بالأزرق، وخاصة الأزرق يعني لا يمحى، وخاصة الأزرق الذي يقبل التصوير، لأنه كثيرا ما أكتب فيقوم الأخوة بتصوير ما أكتبه أو إرسالي عبر الفاكس، ولذلك أصبحت الأقلام الفيلومستر هذه اليابانية وأخواتها اللي هو عبارة عن حبر جاف ولكنه مهوب الناشف، هي يعني صاحبتي.
بعض من يتحدث عن هذه الأمور، طبعا باقي عندي 10 ثواني، لكن بعض من يتحدث عن أيضا نوعية الأقلام يتحدث أنه صاحب الذي يكتب بالقلم الرصاص دائما إنسان متردد،
إيه لأنه بيمسح.
طيب
صحيح.
شكرا لك فضل الدكتور سامي العودة، شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات على متابعتكم لهذه الحلقة التي أتت استثناء من بيروت من لبنان هنا، حيث مشاركات الفضل الدكتور في مؤتمر اتحاد علماء المسلمين، ليس كذلك؟
نعم.
نلتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله، لكن تحت عنوان آخر بعيد عن القلم، لكن له مساس بالمتنفس والمشاعر.
له علاقة بالقلم. لا. إن كان الذي حدثتنا عنه السجن.
نعم.
لأن
نعم.
السجن في المناطق التي تمنع فيها الأقلام وفيها قول الشاعر أتدري لما يمنعون القلم.
طيب فهد يقول لي خلاص لي يكمل الشيخ بيت الشعر وحلقة الأسبوع القادم بعنوان سجناء. إلى أن نلتقيكم حينها دمتم بخير والسلام عليكم.
السلام.
سر الوجود كلمة، البدء كان كلمة، المجد